كيفية توريث الورثة على القول بالرد. لا إله إلا الله، اجتمعت ببعض المشايخ ممن يزاول يعني مهنة القضاء وزاول فترة كثيرة، يعلم الله تبحث معهم مسائل الرد كأنهم في غفلة عنها، يقول يا شيخ المسائل قليلة ودرسناها ونسيناها، يعني ممن له شأن له هذا من قريب حتى كان يعني في بعض مدرسات هنا وأعطيت بعض مسائل في الرد، يعني مثلا أم وأخي أم قل يوجد رد لكن كيف سأرد لها؟ قاضي يقضي أكثر من 10 سنين إن لم أقل 20 سنة ويقضي في مسائل. قال يوجد رد يعني حتى عند المالكية الذين كانوا لا يقولون بالرد، لكن يقول كيف سأرد؟ يعني لما جعل ثلثا وسدسا مسألة من 6 والفروض 3 نصف 3 تلك يقول ما أعرف كيف سأردها، يعني الآن كيف يقول كيف. لما قال الأم نعطيها النصف نرد عليها والنصف 3 قال باقي لأم قلت أصبح ما ردت على الأخ لأمي شيئا، نقول النصف نردها من المسكين جلس ينظر هكذا. قلت يا عبد الله كم تفعل بالعول؟ قال العول يعني واضح عنده مسائل حلها كم هناك بدل ما تكتب 6 تكتب 10 وهنا بدل ما تكتب 6 تكتب 3 وانتهى. لا إله إلا الله. فالمسألة موضوعه يعني أيضا وانظروا يعلم الله يعني أيسر من العول بكثير وأيسر من شم الهواء وشرب الماء، ستسمعون الآن حتى في كيفية قضاء المسائل. إن كان هنا يوجد جامعة إذا وجد أحد الزوجين في العون لا يوجد، لكن المسألة مضبوطة يعني ما في شيء من هذا البعثرة حولها، فاستمعوا لذلك. لا إله إلا الله. الورثة الذين سيرد عليهم وهم أصحاب الفروض أو ليس كذلك النسبية، إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا. إذن من سيرد عليهم من القرابات الوارثين؟ إما معهم أحد الزوجين أو لا. ولكل حالة ثلاثة أحوال كما سيأتينا لكل حالة، فانتبهوا لذلك. الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم 3 حالات، ليس معهم أحد الزوجين. الحالة الأولى إذا كان الوارث المردود عليه فردا واحدا، قل ما شئت من الورثة كأم وبنت وأخت أخ لأم بنت ابن قل ما شئت جدة، المقصود فرض واحد من الورثة فرض واحد فله كل المال، فله كل المال فرضا وردا. هذه الحالة الأولى لا يوجد أحد الزوجين ويوجد معنا فرد واحد وارث، فرد ليس صنف، انتبه الصنف يختلف عن الفرد، صنف جماعة لكن لهم فرض واحد، يعني تقول 5 بنات واضح 3 جدات. نحن الآن يختلف معنا الآن فرد واحد وارث واحد الذي هو واحد، ما زاد عليه يصبح 2 وما نقص يصبح 0، فرد واحد ما معنى إلا وارث واحد وهو من أصحاب الفروض النسبية فله المال فرضا وردا. واضحة هذه ولا تحتاج إلى شيء من التعب ولا العناء. الحالة الثانية انتبه أن يكون الورثة المردود عليهم صنفا واحدا، لكن هذا الصنف متعددا صنفا واحدا متعددا، يعني وصنف لكن فيه عدد، فيه عدد كجدتين كخمس بنات كأربع إخوة لأم كأربع أخوات لأم كخمسة إخوة لأم وما شكل هذا. فمسألتهم من عدد رؤوسهم، فمسألتهم من عدد رؤوسهم، فمسألتهم من عدد رؤوسهم والمال بينهم بالسوية، والمال بينهم بالسوية. قال الإمام ابن عابدين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين في رد المحتار في الجزء السابع صفحة 88 و700، قطعا للتطويل، يعني المسألة من عدد رؤوسهم قطعا اجعلهم في منزلة الأربعة، انتبه لها. خمس بنات، أنت نردت أن تفرض، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ لهما لهن ثلثا، وليس كذلك؟ مسألة من ثلاثة، ثلثاها اثنان، بقي واحد يرد عليه، وليس كذلك؟ فتعود المسألة إلى اثنين، وليس في النهاية. طيب عندنا اثنان لا ينقسم على خمسة، أوليس كذلك؟ إننا عندنا سهمان، هنا خمسة لا ينقسم على خمسة، نضرب خمسة في اثنين للتصحيح عشرة، أوليس كذلك؟ هذه عشرة، وهنا البنات خمسة، كل واحد سهمان، لكن ستختصرها، أصبر، لا زلنا الآن مع ما انتهت. بين العشرة والرؤوس أن يوجد اتفاق في جزء إنشاء، فتختصر المسألة بعد العمل على اثنين، العشرة تسمى خمسة، خمسة وليس كذلك، وهنا خمسة لكل واحدة سهم. هذا التطوير ما الفائدة منه؟ فأنت من البداية المسألة من عدد رؤوس خمسة، يعني هنا ستجعل المسألة ثلاثة وتردها إلى اثنين ثم تصححها، فبين الاثنين والخمسة تباين، فنضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة، خمسة في اثنين عشرة، وليس كذلك؟ بعد هذا التصحيح نختصر مرة ثانية المسألة، نعود إلى خمسة. فلما هذه الخطوات؟ قطعا للتطويل، اجعل المسألة من عدد رؤوس، فإن كان فردا كما في الحالة الأولى أعطيناه الكل بلا فرد، وإن كان جماعة أعطيناهم الكل لكن من عدد رؤوس، ترك مثلا ثلاثة إخوة لأم، المسألة من ثلاثة والثلاثة، ترك جدتين، مسألة من اثنين، كل جدة أعطيها النصف، ويصح أن نقول ترك أمين؟ لا يصح إلا إذا أردنا التجاوز على أنهما جدتان، والعنوان بالجلال والإكرام. على كل حال إخوتي الكرام، إذا كانوا صنفا واحدا، صنف الآن فروض ما تختلف، يعني هذا الصنف فرضه واحد، إما نصف، إما بالنسبة للنصف ما يأتي معنا، إما ثلثان، إما ثلث، إما سدس، كالجزات يشتركنا في السدس، المقصود فرضه واحد وهم ذو عدد، فلا نسدد لهم ونجعل المسألة من عدد رؤوسه. هذه الحالة الثانية أيضا سهلة، والحالة الثالثة سهلة أيضا. الحالة الثالثة أن يكون الورثة المردود عليهم أصنافا، انتبه، متعددين مختلفين، ففروضهم أن اختلفت، انتبه لهذا الضابط لهذه الحالة، فلا يمكن أن يزيدوا، يعني أن يزيد الأصناف على ثلاثة، لأنه لو حصلت الزيادة على ثلاثة أصناف فالمسألة بين أمرين اثنين ولا بد، إما عادلة وإما عادلة، يعني إذا وجد أربعة أصناف من أصحاب الفروض المسألة إما عادلة وإما عائلة. فإن قال قائل ما الدليل؟ هاتوا نصا من كتاب وسنة، نقول الدليل هو الاستقراء، الدليل هو الاستقراء، كما قال الإمام المحقق ابن العابدين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين في الجزء السادس صفحة 88 و700. ما الدليل؟ الاستقراء. لا يوجد مسألة يمكن أن تركبها ولو عن طريق الفرض والظن والتخمين، ركب ما شئت، وقعت أو لم تقع، المقصود هات أربعة من الورثة يرثون فرضا، والمسألة يصبح فيها رد، لا يستحيل هذا. إما عادلة وإما عادلة. فإذا إذا وجد أصناف كما قلت مختلفون إرثهم مختلف فلا يمكن أن يزيد الأصناف على ثلاثة، وما يمكن أن ينقصوا على اثنين لأنهم نقصوا على اثنين يصبح نصف واحد الحالة الثانية. إذا هم ما بين صنفين وثلاثة في أصناف، وليس كذلك ما في أكثر. هذه الحالة الثالثة، إما أن يكونوا صنفين أو يكونوا ثلاثة أصناف. هذا الضابط الأول، لا يمكن أن يزيدوا على ثلاثة أصناف ولا يمكن أن ينقصوا عن صنفين، متى ما نقصوا عن صنفين ليست حالة ثالثة. فبقي معنا الحالة الثالثة، يتردد الورثة ما بين صنفين وثلاثة أصناف. الضابط الثاني لها، لا يمكن أن يحصل رد في هذه الحالة، انتبه، إلا في أصل واحد من أصول المسائل، وهو أصل ستة فقط. ووجه ذلك، انتبه، أن أصل اثنين وأصل ثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف وثلث وثلثاء، لا يمكن أن تزيد على هذا أبدا. أصل اثنين، أردت أن تخرج أصل اثنين، إذا هذان أصلان لا يكون فيهما رد عند اجتماع الورثة، ثلث نصف وثلث، يعني اثنين وثلاثة ليس فيهما رد. وأما أربعة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرون، هذه كم أصل؟ أربعة. فلا يمكن أن ترد في هذه الحالة مطلقة. لما؟ فيكم من يستنبط؟ لأن هذه الأصول لا يمكن أن تكون إلا إذا وجد أحد الزوجين، ونحن فرضنا في الحالة الأولى معنا ورثة وارثون من أصحاب الفروض النسبية وليس معهم أحد الزوجين، الربع لا يمكن أن يخرج إلا إذا وجد أحد الزوجين، وهكذا الثمن، وهكذا اثني عشر، وهكذا أربعة وعشرون، وعليه هذه الأصول مضروب عليها، فلا يمكن يكون فيها رد في بحثنا. وأصل اثنين وثلاثة ليس فيهما رد، وليس كذلك، هذه صار ستة أصول، بقي الأصل السابع وهو ستة. وأما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثون على القول بأنهما أصلان لا مصحان كما تقدم معنا، على القول لا يمكن أن يقع فيهما الرد أبدا. لما؟ لوجود عاقل فيهما، لأن أصل تقدم معنا ثمانية عشر وستة وثلاثون لا يوجد إلا في مبحث الجد والإخوة، وعليه تعين أن يكون الرد في أصل واحد من هذه الأصول التسعة وهو ستة. الدليل الاستقراء، وكما قلت إخوتي الكرام في وجوب اتباع المذاهب الأربعة، الدليل هو الاستقراء. نقول إن حصر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفهم سلفنا الكرام في أقوال مذاهب أئمتنا العظام، وما خرج عن ذلك ضلال ضلال. وهات مسألة الكتاب والسنة وقال بها سلف الأمة ولا توجد في مذاهب أئمتنا، ها نحن نقول دليل استقراء، وأنتم انقضوا هذا بمسألة واحدة، حتى نقول قطع الجهيلة قول كل خطيب، فهنا الدليل استقراء. لا يوجد رد إلا في أصل ستة إذا اجتمع ورثة من أصناف متفاوتين مختلفين متعددين. لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في العدل الفائض في الجزء الثاني الصفحة أربعة، وكان أصل ستة محلا للرد، وكان أصل ستة محلا للرد عند اجتماع أصناف متعددين، لأن الفروض كلها موجودة فيه، إلا الربع والثمن، لأنهما لا يكونان لغير الزوج. فانحصر الرد في الصنفين والثلاثة في أصل ستة، وكيفية الحل في الحالة الثالثة أن تجمع فروضهم من هذا الأصل، أن تجمع فروضهم من هذا الأصل، فما اجتمع فهو أصل مسألتهم، فما اجتمع فهو أصل مسألتهم، وأصول مسائلهم لا تخرج عن أربعة أصول، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا تزيد على ذلك، فلو زادت سدسا لكمل المال وصارت المسألة عادلة. ثم بعد القسمة من أول الفقرة، ثم بعد القسمة ننظر بين كل فريق وسهامه كما تقدم معنا في قواعد الفرائض، ولا يخلو الحال من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن تنقسم السهام على الرؤوس، والحالة الثانية أن يحصل موافقة بين السهام وبين الرؤوس، والحالة الثانية أن يحصل المباينة. فنصحح المسألة كما تقدم معنا في قواعد الفرائض، والعلم عند الله، وإليكم الأمثلة على هذه الأصول التي هي اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. فأصل ستة إذا يرد أربع مرات إلى اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا يرد إلى واحد لأنه يصبح صنف واحد ونحن عندنا أكثر من، ولا يمكن بعد ذلك إلى ستة فلا يصبح ردا، فعندنا أربع ردات في أصله ستة. واحد واحد اجمع السهام كما تقدم معنا، اثنان رد المسألة إليها فردت إلى اثنين. لو قدرنا الآن السهام منقسمة، لو قدرنا بدل جدة جدتين، لو قدرنا ماذا صار عندنا؟ انكسار، واحد منكسر على اثنين، نصحح المسألة. اثنين في اثنين أربعة، اثنان اثنان، لكل جدة واحد ونخلي له سهمان. هذا تفصيل تقدم معنا وهو سهل، نحن الآن نريد إخراج أصل المسألة على حسب الرد. ثم إذا أخرجنا الأصل ووزعنا السهام على الرؤوس ننظر بين كل سهم ومستحقه، فإن انقسم عليه المسألة واضحة، خلاص أصل الرد منقسم، وإذا لم تنقسم صححنا المسألة كما تقدم معنا، وإذا معنا أكثر من انكسار كما تقدم معنا. ننظر بخطوتين بعد أن ننظر بين السهام والرؤوس، ننظر بين أيضا النسب بين المثبتات عندنا التي هي رواجع نظرة ثانية كما سيأتي إن شاء الله الآن ضمن الأمثلة. هذه الآن ردت إلى اثنين، ردت إلى اثنين وهم أكثر من صنف وأقل من أربعة، واضح هذا؟ أما يمكن تضع ثلاثة واضح، نحن نتقدم معنا لا يزيد على ثلاثة، لكن هنا ما يمكن تضع ثلاثة، متى ما وضعت لن يرد على أن يصبح اثنان، واضح؟ لو كل واحد أخذ سدسا 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 لو فصارت المسألة من ثلاثة نصف المال، ثلاثة أسداد نصف المال. لكن المقصود هنا يعني قلت لا يزيد الأصناف على ثلاثة ولا ينقصون عن اثنين، فحصل أصناف متعددة وبرودهم مختلفة، هذه جدة هذا أخ، كل واحد مستقل عن الآخر. الحالة الثانية التي نرد فيها على ثلاثة أم وأخت لأم،
الأم لها الثلث لعدم فرع الوارث والجمع من الإخوة، والأم لها والأخت لأم لها المسألة من ستة. لا يخرج معنا إلا أخ ستة. لابد عندما يجتمع الورثة ويحصل الرد لابد أن يكون الأخ أخ ستة. طيب المسألة الثلث اثنان والسدس واحد، اجمع السهام ثلاثة، رد ستة إليها. واضحة منقسمة. إن أردت أن لا تنقسم الأم لا يمكن أن تزيدها، لكن الإخوة لأم واضح هذا، اجعل عشرة فالأم تصبح سدسة والإخوة لأم سدسة. المسألة هي ردت إلى ثلاثة لكن تحتاج إلى ستة. طيب نردها إلى أربعة الآن أوليس كذلك؟ مسألة سهلة، أخت شقيقة وأخت لأب، يعني هي لها صور لا تحصى إخوة الكرام،
لها صور لا تحصى، لكن هذه من صورها، يعني لا أريد أن أستقرئ كل صورة والأمثلة عليها.
الآن المسألة لا أقول لا تحصى، لا يمكن إحصاؤها، هي مضبوطة لكن هذه كثيرة. الآن يعني المسألة هنا اثنان وهنا ثلث، تكملة للثلثين. المسألة من ستة، ثلاثة واحد ردت إلى لو أردت الانكسار فتن أختيار خمسة ستصححها. طيب الآن غير هذه الصورة، فيكم من يأتينا بصورة ترد إلى أربعة غير هذه الصورة؟ نحن نقول صور كثيرة ما تستحضرون صورة الله يغفر لي ولكم. بنت وبنت بنت، هذه واحدة سهلة، هذه مثل هذه، هذه تريد تقيس عليها سهلة، هذه صورة أخرى. أختي أب واضح هذا، وأختي أم تصلح ولا يصلح؟ نصف سدس تصلح. قلت لك صور كثيرة يا أخي، ليست يعني لا تقيدنا أنت بصور كثيرة. على كل حال يعني يوجد لذلك صور، المقصود نردها إلى أربعة. آخر المسائل معنا لترد إلى خمسة، نفس هذه أو غيرها ما يضر. الآن المقصود بنت لأختلف مع الورثة، وبنت ابن وأم، ونضع واحد للمغالطة وهو أخ لأم. البنت لها النصف، البنت لها النصف، وبنت الابن تكملة للثلثين، والأم لوجود والأخ لأم. هذا النبي للمباغضة، لا إله إلا الله. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، سدسها واحد، هذا محجوب، ردت إلى خمسة. إن أردت الانكسار، إن أردت ضع هنا خمس منازل يصبح انكسار، بنتين كما تريد. واضح هذا؟ مسألة ممكن تغيرها عن هذا، ممكن يعني بنت الابن الآن يحدثها وضع بنتين، هي هي بنتان ثلثان والأم السدس، بقي المسألة من خمسة. يعني المسألة أيضا لها صور متعددة. على كل حال هذه أربعة مسائل يحصل فيها رد في أصل ستة، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولم يمكن أن يزيد. متى ما زدت سدسة صارت المسألة عادلة. ولذلك هنا الآن استمع كم صف معنا؟ ثلاثة أصناف، أم بنت ابن بنت، وليس كذلك؟ هناك استمع صفان، هناك صفان، هذه ممكن نجمع فيها ثلاثة أصناف. واضح هذا؟ يعني الآن لو وضعنا هنا انتبه، أخت شقيقة وأخت أبنى، ردنا ردها لأربعة، استمعنا ثلاثة أصناف، نريد أن نردها إلى أربعة. لو وضعنا أما وأخا لأم تصبح، لكن لما ستضع بعد ذلك طيب جدة، جدة ما يمكن. لو وضعت الآن لو وضعت تصبح إلى خمسة ثلاثة أصناف، لو وضعت تصبح خمسة، جدة وأخي أم سدس سدس ثلث، هذا ثلث. لو وضعت معهما الآن نصف، لو وضعت معهما نصف صاروا خمسة، إن النصف ثلاثة والثلث اثنان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الإنسان ممكن بسهولة، لكن الثلاثة في هذه على كل حال لا يزيد على ثلاثة ولا ينقص عن اثنين، والعلم عند الله جل وعلا. هذه الحالة الأولى من أحوال الرد. إذا لا يوجد مع أصحاب الفروض النسبية أحد الزوجين، لا، ثلاثة أحوال. أولها أن يكون الوارث فردا واحدا فله جميع المال فردا وردا، أن يكون الوارث صنفا، وهذا الصنف متعدد، فالمال من عدد رؤوسه، المسألة من عدد رؤوسه، ولا داعي أن تخلط لا في الحالة الأولى ولا الثانية. والحالة الثالثة أن يكون الورثة أصنافا مختلفين متفاوتين، فقلنا نعطيهم ميراثهم كما أمر رب العالمين، ثم نجمع السهام ونرد المسألة إلى مقدار السهام. لا يمكن أن يزيد على ثلاثة أصناف ولا ينقص عن اثنين، ولا يحصل الرد إلا في أصل ستة، وترد أربع مرات إلى اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. واضح الآن؟ الحالة الثانية إن كان مع أصحاب الرد أحد الزوجين، فأعطي صاحب الزوجية فرضه كاملا، فأعطي صاحب الزوجية فرضه كاملا، وهو نصف أو ربع أو ثمن، أخرج عن هذا، ربع أو نصف أو ربع أو ثمن، نصف أو ربع أو ثمن، يعني نصف وضعف وضعف ضعفه، وليس كذلك، نصف وضعف وضعف ضعفه، نصف ضعفه أربعة، ضعف ضعفه لا، سنقول هنا نصف ونصفه ونصف نصفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه، والربع وضعفه ونصفه، لأن ضعف الربع نصف ونصف الربع ثمن، فلك أن تقول إذن نصف ونصفه ونصف نصفه، ثمن وضعفه وضعف ضعفه، ربعا وضعفه ونصفه. فرض الزوجية لا يخرج عن هذا، عن نصف وربع وثمن، لا إله إلا الله. إذا أعطي صاحب الزوجية فرضه كاملا، وما بقي فهو لمن يرد عليهم. انتبه، وحالاتهم ثلاث كما تقدم، شبرا بشبر وذراعا بذراع وسواء بسواء. فنعيدها لأن الحل سيختلف فيها، فانتبه. الحالة الأولى أن يوجد مع أحد الزوجين فرد واحد ممن يرد عليه، فله ما بقي من فرض صاحب الزوجية، ماتت عن زوج وأم، أنت ماذا تفعل؟ أقول الزوج له النصف، قال له الباقي لما فرضا وردا، مسألة من اثنين، واحد واحد، وهذا أولى من أن تسلك المسلك المعهود في الحال، وهو الزوج له النصف والأم لها الثلث، مسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثها واحد، بقي سهمان نردهما على الأم، المجموع ثلاث، هذا أولى، كما قال الإمام ابن عابدين عليه رحمة الله قطعا للتطويل، دعنا من التطويل، دائما يطلب الاختصار في أمور الحياة، وأتي الأمر من أيسر طرقه وأقربها. فبما أن مآل الأمر سيكون هذا، فلما الآن نخرج ستة وثلاثة؟ واضح هذا؟ ليس هنا إخوة الكرام، ليس واحد اثنان، لأن الثلث اثنان، وليس كذلك؟ الأم لها الثلث من ستة اثنان، بقي واحد، واحد نرده على الأم، لماذا نفعل هذا؟ يعني ما هو السبب في هذا؟ جعلنا ستة والزوج ثلاثة والأم أخذت سهمين، ثم رددنا عليها السهم الآخر فصارت ثلاثة، فصارت المسألة ستة وثلاثة وثلاثة متوافقة في جزء شائع، سنرد الستة إلى اثنين والثلاثة سنرد إلى واحد واحد، اختصار بعد العمل، اتفقت الأنصبة مع الأصل في جزء شائع، كلها متفقة فيه ثلاثة، فتختصر ثلاثة ستة إلى ثلاثة اثنان، وثلاثة على ثلاثة واحد، ثلاثة على ثلاثة واحد، يعني عنك ثلاث مراحل في الحل. وقلت إلى أن تقول الزوج له واحد من اثنين والأم له واحد من اثنين. كانت من البداية إذا وجد وارث واحد مع أحد الزوجين تعطي صاحب الزوجية فرضه والباقي ترده على هذا الوارث النسبي مهما كان مقدار فيه، سواء كان يرث السدس كالأخ الأم، يرث السدس كالأم، السدس كالجدة مثلا. المقصود الذي وجد قل له خذ الباقي وانتهى الأمر. وأصل المسألة يكون من مخرج فرض صاحب الزوجية. الحالة الثانية كما تقدم معنا، لا إله إلا الله، أن يكون من يرد عليهم صنفا واحدا، هناك فرض وهنا صنف، أن يكون صنفا واحدا، فكذلك لهم ما بقي. وحالهم كحال العصبة، لهم ما بقي، فإن قسم عليهم ما بقي فبها ونعمة، وإلا صححنا المسألة، مسألة سهلة. انتبه الآن عندنا صنف لكن متعدد ليس فرد واحد. زوج مات عن زوجته، وخمس إخوة لأم، الزوجة لها الربع بعدم فرع الوارث، والإخوة لأم لهم الباقي رد. ما في ثلث يا عبد الله، نحن انتهينا من هذا، واضح هذا، لأننا نطول المسألة، يعني المسألة صحيحة لهم الثلث، وفي النهاية سنعود إلى هذا، لكن نحن قلنا قطعا للتطويل نحسم القال والقيل وانتهينا. لها الباقي رد، لهم الباقي رد، المسألة من أربعة، واحد وهنا ثلاثة منكسرة لا تنقسم على خمسة، بينهما تباين، خمسة في أربعة عشرون، واحد في خمسة خمسة للزوجة وهو الربع، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، وليس كذلك لكل واحد ثلاثة، ما يمكن الاختصار. انتهينا. الورثة صنف ليسوا فردا، فلهم الباقي كما هو الحال في التعصيب تماما، فإن انقسم عليه سبها ونعمة وإلا صححنا. يعني الآن لو ترك ثلاثة إخوة لأم صحت من أربعة وما صححنا المسألة، الزوجة لها الربع ثلاثة منقسم عليه لو. فالمسألة كما قلت سهلة، يعني التصحيح تقدم معنا، ما لنا علاقة بالآن. المقصود نحن كيف سنوزع الآن الميراث، الزوجة لها فرضها لا تنقص عنه ولا تزيد عليه، وهؤلاء لهم الباقي، فإن قسم الباقي عليهم فصحت المسألة من مخرج صاحب الزوجية فرضا وردا كلها تصح، وإلا صححنا المسألة كما تقدم معنا. الحالة الثالثة، لا إله إلا الله، تريد أعطيكم مثلا تدارس بعض المسائل هنا من باب ما يعني في تقديري واضح أخوتي الكرام، من ناحية يعني أحيانا تكون منقسمة استهام على من سيرد عليهم في هذه الحالة، وأحيانا تكون مباينة مثل هذه، وأحيانا تكون موافقة. في حال الوافق موافقة نأخذ الوافق، وفي حال الانقسام منتهية مثل الآن هنا. الآن هنا يعني لو كانت، لو كان الإخوة الأم ثلاثة منقسمة المسألة من أربعة انتهينا منها، وهذه مباينة انتهينا منها، والموافقة ماذا نضع؟ ضاع الآن ستة يصح، واضح هذا، تسعة يصح، الذي تريد أن تضعه. المقصود ثلاثة والستة موافقة، أن ثلاثة ما تنقسم على ستة، نأخذ وقت الستة، ستة تقسم على ثلاثة وصفان اثنين، وليس كذلك؟ ماذا نفعل بعد ذلك؟ هنا اثنين في أربعة ثمانية، ربعها اثنان، بقي معنا ستة لكل واحد واحد. يعني المسألة سهلة، التصحيح بعد ذلك سواء انقسم أو وافق أو باين معلوم معنى حكمه. الحالة الثالثة، إذا كان المردود عليه مع أحد الزوجين أصنافا متعددين فلهم الباقي كما تقدم معنا، الحكم واحد لهم الباقي، لكن انتبه، لكن نجعل لهم مسألة أخرى، هذه التي فيها شيء من الصعوبة لكن سهلة، يعني هي فيها شيء لكن سهلة، انتبهوا لها. لكن نجعل له مسألة أخرى لن تخرج عن أصله. انت بهذا هذا لا يمكن أن يعني نتركه، لا يمكن. إذا وجد أكثر من صنف يرد عليهم لا يمكن إلا أن يكون في أصل ستة، والدليل الاستقراء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لن تخرج عن أصل ستة، لا إله إلا الله. ولا يزيد من يرد عليهم على ثلاثة كما تقدم، وأصول مسائلهم كم؟ أربعة كما تقدم، إما اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لن تخرج عن هذا. فاقسمها عليهم، يعني أصول مسائلهم اقسمها عليهم، وصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم انظر بين، الحمد لله أرحمك الله، بين مسألة الرد التي كما قلنا أصلها اثنان ثلاثة أربعة خمس، بين مسألة الرد وبين الباقي من مسألة أحد الزوجين بعد إعطائه فرضه، فإما أن ينقسم الباقي على مسألة الرد، وإما أن يوافق، وإما أن يباين. فإذا انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد، فإذا انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة صاحب الزوجية، فهي أصل مسألة الرد. وإن وافقت يعني الباقي الآن من مسألة صاحب الزوجية يعني الباقي وافقت مسألة الرد، فنضرب وفق مسألة الرد في مسألة صاحب الزوجية. وإن باينت اتهام الباقية من مسألة صاحب الزوجية باينت مسألة الرد، ماذا نعمل؟ نضرب كل مسألة الرد في كل مسألة أحد الزوجين كما تقدم معنا في المناسخة تماما، فيخرج معنا جامعة الرد وهو المطلوب. هذا آخر شيء معنا في الرد مع ما سأذكره من ختام في قول الحنفية وننتهي إن شاء الله. انتبهوا أخوتي الكرام من هذه الأحوال الثلاثة. زوجة، هذه الآن كالمناسخة تماما، ستعمل جامعة كما تقدم معنا في الحمل في غيرها لابد من جامعة. زوجة، ثم اجعل من ترد عليهم بعد ذلك مع الزوجة. أم وأخا لأخ، يمكن يستمع على ثلاثة أصناف لكن في صورة أخرى تأتينا إن شاء الله. طيب الآن هنا الزوجة لها الربع لعدم الفرع الواحد، هؤلاء ماذا نعمل؟ انتبه للحل، باب مسألة ردية، واحد ثلاثة، نفرض له، نحن قلنا نعطيه الباقي ثم نفرض، الأم لها الثلث لعدم جمع من الإخوة فرع وارث، والأخ لأم السدس أنه فرع، المسألة من ستة ولم يخرج معنا إلا هذا الأخ، الثلث اثنان والسدس واحد، نرد المسألة إلى ثلاثة، انتهينا الآن، هكذا انتهينا. ننظر بين الباقي من مسألة صاحب الزوجية وبين مسألة الرد، أصلها اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لا تخرج عن هذا، الآن معنا الأصل ثلاثة، إما أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإذا انقسمت صحت من مخرج فرض صاحب الزوجية من مسألة صاحب الزوجية المتقدم، ثلاثة على ثلاثة منقسمة، إذا هنا واحد وهذه الأربعة تنقل إلى هنا وهي جامعة الرد. فنقول واحد في واحد وهو لصاحب الزوجية واحد، وهنا اثنان في واحد اثنان، واحد في واحد واحد اخيهم، تمام صار معنا. الزوجة لها الربع صار فيها ما نقصت ولا زادت، والأم بدل من تأخذ الثلث أخذ نصف في هذه المسألة، والأخ لهم بدل من يأخذ السدس أخذ الربع. لكن كيف تنخرجها؟ نحن لو لم نضع هناك الباقي ما يمكن تخرجها. يعني هنا لو أردت أن تضع الفارق، لو أردت أن تضع هنا ثلاثة وستة ستخرج أصل مثلا من 12، وإذا خرجت من 12 ستضيع، ستعطي للزوجة ثلاثة وهي الربع، بقي معك تسعة، أين ستضعها؟ تسعة تأتي تقول هذه لها الثلث ثلاثة، وليس كذلك سيكون معنا أربعة، تجمع أربعة والأخ يؤم اثنان ستة، بقي معنا ثلاثة، أين ستوزعها؟ يعني يبقى بعد ذلك ستعمل عملية طويلة عريضة وتحار فيها ويصبح مثل جاك، أين سيضعها ما يعلم. فأنت عندما تكون معك المسألة ردية، الزوج أو صاحب الزوجية أعطيته فرضه، بعد ما أعطيته فرضه اكتب لي من بعده باء لهم الباقي حتى ما تأتي من تفصيل. لا يسمعن لهم الباقي كالعصر يشتركون في التساوي، لأن سنوزع الفروض بعد ذلك، ثم تعمل لهم مسألة ثانية. فوزعنا المسألة الثانية وخرجت أصل مسألتين من ثلاثة، الرد ثلاثة، ننظر بين الباقي من صاحب الزوجية وبين مسألة الرد انقسام أو موافقة بينه. هذا لتقدير الله خرجت انقسام، خذوا مسألة على الموافقة، لا إله إلا الله. يعني لو أردت أن تكتب أيضا مسألة انقسام زوجة وجدة وأخوين لأم تخرج نفس المسألة أيضا فيها انقسام، زوجة بدل أم الآن جدة وأخوين أخ لأم، هذه لا زالت انقسامة، وأبي التي في الأصل كتبتها عندي في الدفتر لكن هنا ألهمني الله غيرها. على كل حال الزوجة لها نفس الفرض الربع، لكن الأم هناك كانت أم وهناك جدة لها السدس الجدة، والأخوان الأم هناك واحد أخذ السدس وهناك تأخذ السدس، مسألة هي هي، بما أنها ردية هذا لا تفرضه، أوليس كذلك؟ لن نفرضه الآن. ماذا نقول؟ باب مسألة من أربعة، واحد ثلاثة، اقسم الآن جد لها السدس، إخوان الأم السدس، المسألة من ستة، واحدا لا إله إلا الله، وهنا اثنان منقسم عليهم، أوليس كذلك؟ ما تحتاج إلى تصريح، المسألة من ثلاثة، بين الثلاثة والثلاثة انقسام كما فعلنا هي هي. إذا يصبح معنا في هذه المسألة الزوجة لها الربع والجدة لها الربع والأخ لأم لها الربع والأخ لأم له الربع، كل واحد ربع ربع ربع. أما التي موافقة ماتت عن زوج وبنت وثلاث بنات ابن زوج، بنت ثلاث بنات ابن، الزوج له تكلم بسرعة ربع لوجود فرع الوارث، البنت لها النصف، يعني الأصل أحسنت نحن الآن هذا غلط لها ثم. يعني إخوة الكرام أحيانا الإنسان قد لا يعلم المسألة ردية، يعني هذه أيضا، يعني هذه كان شيخ الشيخ محمد النبي خياط عليه رحمة الله يقول أولادي ستصححون ولا يمكن أن تعلم المسألة ردية إلا إذا مهرت في الفرائض، فدعونا لا نحل على الطريق الغلط لنصحح غلطنا. يعني لو عملنا نصفة واضح هذا نحن سنصح، متى ما بقي معنا شيء نلغي الحل ونضع الباقي كما فعلنا. وهذا يقول لا بد من يقع فيها نقطة الإيرار، يعني ما الذي يدرك أنها ردية؟ هذه إذا مهرت في الحساب تعلم أنها رد أو لا، لكن في البداية لأن أنت تمشي على حسب القواعد، نمشي على حسب القواعد. وهنا السدس المسألة الآن ستكون معنا من 12، أوليس كذلك؟ الربع ثلاثة والنصف ستة والسدس اثنان، اجمع 11 ردية، ما دام رد نقول هذا الحل غلط. نحن كشفنا غلطنا في أنفسنا ولا بد من أن تقع في هذا عدة مرات ليس مرة ولعله عدة سنوات. لكن المسألة إذا كنت واعية تتدارك الأمر سهلا. متى ما خرج جماعة السهام أقل من أصل المسألة تقول مسألة رد ولا يجب أن ندخل أحد الزوجين في مسائل الرد وعليه نعيد طريقة الحل. إذا ماذا نكتب الآن؟ باقي مسألة من أمر واحد وهنا ثلاث نفرض لهم الآن. البنت لها النصف وبنات الابن السدس تكمل للثلثين. المسألة من ستة ولا يخرج معنا إلا أخذ ستة هذا متفق عليه. فالمسألة هنا ثلاثة نصفها ثلاثة وسدسها واحد ردت إلى أربعة. صحح المسألة قبل أن ننظر أن موافقة مباينة. صحح المسألة واحد وهنا مباينة ثلاثة في أربعة اثنى عشر ثلاثة في ثلاثة تسعة ثلاثة في واحد في ثلاثة ثلاثة لكل واحدة واحد. انتهينا الآن بين الثلاثة الاثني عشر موافقة مباينة موافقة يتفقان في الثلث. طيب هنا واحد وهذه اقسمها على ثلاثة أربعة توضع وضعنا ناصر لنأخذ وفقها ونضربه في مسألة صاحب الزوجية. أربعة في أربعة ستة عشر من له هنا شيء أخذ مضروبا في فوقه واحد في أربعة ثلاثة في أربعة اثني عشر اختم على اثني عشر الأمر واحد كما أخرجناه هناك عند الموافقة. تسعة في واحد تسعة ثلاثة في واحد ثلاثة إلا أن خرج معك ستة عشر صحيح إلا المسألة غلط. عندنا ثلاثة وتسعة اثني عشر وأربعة ستة عشر وليس فيها اتفاق في جزء تختصر وهذا أقل ما يمكن أن يخرج فيه. هذه الآن فيها موافقة نأتي للمباينة. أنت اليوم تتعب الله يجزيك الخير. نعم هذه اتركها حتى يكتبها ويتأملها في البيت. لا إله إلا الله. طيب أخوة الكرام نشرح في المباينة وهي آخر المسائل. مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب. زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث ردية من باب الاختصار. لا أربعة ماذا بقي معنا الآن؟ واحد وهنا ثلاثة. الأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأب لها السدس تكمل للثلثين. المسألة كم ستكون؟ من ستة ثلاثة واحد ترد إلى أربعة. بين الثلاثة والأربعة مباين هنا ثلاثة وهنا أربعة كما تقدم معنا في المناسبة. أربعة في أربعة ستة عشر واحد في أربعة أربعة للزوجة. ثلاثة في ثلاثة تسعة واحد في ثلاثة ثلاثة اجمع مع خرج ستة عشر ستة عشر صحيحة. هذا الآن مباينة. إخوتي الكرام كل ما تقدم معنا سنتان أريد الآن مسألة ثلاثة أصناف يقع ممكن يعني مع أحد الزوجين يكون ثلاثة أصناف أكثر تقدم معنا لا يمكن أن يكون أبدا. هاتوا مسألة فيها هذا. الآن لو مات عن زوجته إن شاء الله تخرج هذه كذلك زوجة وبنت وإن شئت أن تضع الآن جدة أو أم لا يضر أم الواحد الحكم واحد. هي هذه لو كانت تأخذ السدس هذه لكانت المسألة عادية لأن عندك هنا نصف واضح هذا وسدسان باقي لكم السدسان سدس لتكتم المسألة بما أنها لتأخذ الثمن باقي معنا ما بين السدس والثمن فارق وهو الرد. وإن شئت نظن حلها على الحل الغلط والصحيح وهذا بعد الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف هذا الآن حل غلط لكن يتبين معنى الرد وبنت الابن السدس والام السدس. المسألة من 24 أوليس كذلك؟ ثمنها 3، نصفها 12، سدسها 4، سدسها 4، اجمع يبقى معك واحد في غالب ظني. 4 و4 8 و12 20، 23، بقي معنا واحد. مسألة ردية تقول هذا الحل غلط. إذا ماذا نعمل؟ ثمن وباقي 8 و1، وهنا ماذا نعمل؟ 7. نوزع الميراث، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والأم لها السدس. المسألة من ما يخرج إلا هذا 6، نصفها 3 وسدسها 1، سدسها 1 ترد إلى 5. بين 7 و5 كذلك، نضع 7 هنا و5 هنا، 5 × 8 = 40 أوليس كذلك؟ 1 × 5 = 5، 3 × 7 = 21، 1 × 7 = 7، 1 × 7 = 7، اجمع 7 × 7 = 14، 1 × 5 = 15، 5 = 20، 0 × 2 = 2، 2 × 2 = 4. هذه 3 أصناف مع أحد الزوجين حصل فيها رد. رد ليس مباينة واضحة، هذه بعد المباينة. لا إله إلا الله، لأن هذه انتهينا، بقي معنا هذه الآن قلنا كله فيما إذا كان من يرد عليهم من أصحاب الفروض النسبية. اكتب تنبيه مهم. بقي معنا في الرد أن نعلم أنه يرد على أحد الزوجين، على أحد الزوجين للشروط الثلاثة المتقدمة عند السادة الحنفية المكرمة، وهي: لا يوجد عاصف مطلقا سببي أو نسبي، لا يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية، لا يوجد أحد من ذوي الأرحام والقرابة. وذوي الأرحام يقدم على الرد، سيأتينا إرث ذوي الأرحام يقدم على الرد على الزوجين، وعليه إذا وجد أحد الزوجين مع الشروط المتقدمة نرد عليه. كيفية الرد عليه واضح، لأنه سيأخذ الباقي، واضح هذا. فصار الحكم فيه كالحكم في الحالة الأولى، من الحالة الأولى مما لو وجد معنا فرد من أصحاب الفروض النسبية وليس هناك أحد الزوجين، أو ليس كذلك، قلنا له كل المال ولا داعي للتطويل ولا نعطيه فرضا. لو وجدت بنت فقط لها كل المال، جد لها كل المال، وهنا زوجا فقط، كيفية الرد؟ هذا لا يحتاج لمسائل، ما فيها معنى تشعير، ما في إلا هو، لأن لو وجد غيره لما رد عليه، فما يوجد إلا هو. وعليه حل المسائل في الرد عندما سنرد على أحد الزوجين سهل يسير، كما لو وجد واحد من أصحاب الفروض النسبية، أي له كل المال، فمات وترك زوجة، لا داعي أن تقول لها ربع، قل لها كل المال فرضا وردا. وتقدم معنا أنه أفتي بهذا عند الحنفية عليهم وعلى أئمتنا رحمة ربنا، والإمام ابن عابدين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين قال هذا هو المعتمد، ويفتي به يعني من شاء في العصور المتأخرة للخلل الذي حصل في بيت المال وما ترتب عليه من ضياع وضلال، والعلم عند ذي العزة والجلال. بهذا إخوتي الكرام نكون قد انتهينا من مبحث الرد. هل لأحد سؤال حوله؟ لأننا كما قلت سنشرع في توريث ذوي الأرحام بإذن للجلال والإكرام، هل لأحد سؤال حول هذا؟ وهذا آخر مباحثنا توريث ذوي الأرحام. يعني في تقديري 4 محاضرات، لأن فيها شيء من يعني التشعب، يعني كمسائل الجد والإخوة والشد في توريث ذوي الأرحام على مذهب التنزيل أو مذهب القرابات وكيفية التوريث حقيقة يعني دقيقة جدا، يعني مبحث الجد والإخوة وعلى توريثهم على طريق الجمهور وذوي الأرحام أصعب الفرائض. لكن في أربع محاضرات ينتهي معنا بإذن الله. الآن نحن في الرد أظن ثلاثة هنا كذلك يعني مضبوط. والذي يعني خلانا نتوسع فيه في الآثار، وإلا لو أردت أن تشرع فيه كما هو في كتب الفرائض دون سرد الآثار التي جمعتها من هنا وهناك من كتب أئمتنا عليهم رحمة ربنا لكنا انتهينا من مبحث إذا ورثنا يعني محاضرة واحدة ممكن ننتهي. لكن الآثار من أجل أن نكون على علم بما قرره المذاهب الأربعة، وأن قوله ما جاء من فراغ ولا من اجتهاد بشري دون أن يستند إلى دليل شرعي، وتقدم معنا قدوتنا في ذلك الصحابة الكرام. لكن جهلنا قدره، جهلنا قدره. هذا الطائش الذي في بلاد اليمن مقبل، لكن مقبل على فتنة أو على خير العلم عند الله جل وعلا، يقول أنا أبغيك تجرى في زاد المستبنع، حتى الحمد لله ضبطه لا يعرفه، وزاد المستبنع ولا زاد المستقنع؟ أبغيك تقرأ في زاد المستبنع، إذا قرأت هذا يقسي قلبك. نقول ولو أن إنسانا في سجن وأعطيته زاد المستبنع ليقرأ فيه لخشي على عقله، يخشى على عقله. قال كل ما في زاد المستبنع أوامر عسكرية. شوف على هذا الافتراء، شوف على هذا الافتراء وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياء. ثم قال لو قلدنا المذاهب الأربع لقلدنا أبا بكر وعمر. والله لا تقلدون لا المذاهب الأربع ولا أبا بكر وعمر، ما تقلدون إلا الشيطان الرجيم، وتدعون بعد ذلك اتباع نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول لكم أتحداكم، إذا مسألة في المذاهب الأربع لم تؤخذ من الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس، أما بعد ذلك الناس يتفاوتون في التصحيح والتضعيف والفهم، هذا شيء آخر. فابن تيمية الذي هو منهوب وبعض من يغلو فيه يقدمه ليس على المذاهب الأربعة، على الصحابة، يقول عن حديث صلاة التسبيح إنه حديثا باطل مكذوب. طيب هو عندما نسى صلاة التسبيح بناء على رد هذا الحديث الذي هو حديث صحيح صحيح ثبوت ثبوت الشمس في ربيعة النهار، يعني كان ماذا؟ الآن يقول أنا لا أصدق بثبوته، واضح هذا. وهكذا في المذاهب الأربعة، افرض أنه يوجد حديث، افرض قالوا هذا الآن معناه كذا أو لم يثبت عندنا الوجود علة فيه، لا يقال ترك الحديث، لا يقال أن ابن تيمية ترك الحديث فهو ضال، قد ما سلم بثبوته، واضح هذا. هذا عنده غير ثابت، عندك ثابت أم جهل؟ أما أنت ما ثبت عندك ستلزم به الأمة من أولها لآخرها، هذا هو الضلال المبين. فإن ثبت عندك اعمل به، وما أحد حجر عليك ولا أحد حضر عليك أن تعمل به، لكن يضبط لسانك نحو أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال إن ابن تيمية ترك هذا الحديث وقال إنه مكذوب فهو ضال فهو أضل من النار. وهكذا الأمر في أئمتنا الأبرار، هذا لابد من وعيه وضبطه. وأنا أعجب يصلون ويدلون على أئمتنا تعالى مثل هذه الأحاديث التي ينفيها ابن تيمية، لكن نحن صدرنا يتسع لجميع أئمة الإسلام. يقول ابن تيمية على العين والرأس، وإذا ما ثبت الحديث عنده كان ماذا؟ وكما قال الإمام الشافعي لا يحيط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا المعصوم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى. فإذا أخطأ ورد انتهينا، الأمر لا يحتاج لتطويل ولا لتعريض ولا نقول مبتدأ ولا قال البدعة. الحديث ما ثبت عنده بلغه لكن يقول غير ثابت، ويرده والله ليس عن طريق الرواية والبحث في الإسناد، يرده عن طريق أمر عنده كان يفعله الإمام مالك بكثرة. يقول هذا الحديث يخالف الكيفية المعروفة في الصلوات ولم يكن به الأئمة المتقدمون. كل هذان أمران قادحان في ثبوت الحديث، ولو كان من ناحية إسناد ثابتة كما يقول الإمام مالك، يقول خلاف العمل عندنا. فأنا ما يمكن في حديث أحد أترك عمل المدينة الذي يعني توارثه أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة الطيبين رضي الله عنهم أجمعين، فهل السنة العملية عندي تقدم على السنة الآحادية التي ترونها؟ في حج عنده، أنت ما رأيت هذه الحجة تضبط لسانك؟ فتقول هذا الذي عند الإمام مالك هذيان والذي يقرأه يتصدع رأسه؟ تضبط لسانك. بعد ذلك كلنا سنقول إلى الله ويحاسب كلا على ما عمل. قال أبغيك تقرأ أوامر عسكرية. إخوتي الكرام، هذه دعوة الزنادقة في هذه الأيام. كل من قال إن فقه أئمتنا مبني على آراء والله يريد أن يعطي سندا للساسة والطواغيت في هذه الأيام يحكم بالقوانين الوضعية، على أنه إذا حكم بالقوانين الوضعية رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك العصور المتقدمة، فلن يحكم بالقوانين الوضعية في هذا الوقت من باب الأولى. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صدري عليه رحمة الله مرارا، يقول: المقصود من الطعن في مذاهب الأئمة إعطاء سند للحكام للحكم بقانون الشيطان، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. لكن هذا من الذي يعني؟ فهل هؤلاء الذين يعيشون في ظلام يدركون هذا؟ أو رتب لهم الماسونية ما رتبوا ومن تبهوا لما رتب لهم ووقعوا في شركهم؟ حقيقة ينبغي أن نصحح وضعنا، فانتبهوا أخوتي الكرام من هذا. ولذلك أصبت في الآثار ليعلم أن الكلام في هذه المسألة يا جماعة، يعني من زمن الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وزيد بن ثابت لهم قول، علي وعبد الله بن مسعود وعثمان رضي الله عنهم والصحابة لهم قول، والأدلة تحتمل والكل على هدى. فجاء أئمتنا الأربعة إن من قال بهذا القول إن من قال بهذا القول، فأنت لا ماذا ستحكم؟ لا تكلم أن تقول هذا حق وهذا حق، لكن أنا أميل لهذا أو ليس كذلك. إخوتي الكرام، كما قلت، هذا ما يتعلق بتاليبي بتوريثي، يعني يزيد مبحث الرد، وأما توريث ذوي الأرحام نتدارسه فيما يأتي إن أحيانا ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة، وأوسطه لنا مغفرة، وآخره حقا لنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمسلمين.